بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ما يتعلق بالمحتضر، فذكر صاحب العروة أن وظيفة الآخرين في قبال المحتضر أن يوجهوه إلى القبلة، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا. ذكرنا أنه وإن ذهب المشهور إلى وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة، ولكن لم يدل عليه دليل واضح، بل نقل عن بعض القدماء ذهابهم إلى استحباب ذلك. منهم السيد المرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق المعتبر، فقد نقل عنهم القول بالاستحباب كما هو مختار جمع كثير من المتأخرين. فإن ما استدلوا به على وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة عدة روايات، أهمها رواية الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن توجيه الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق أو في السوق، أي في حال الاحتضار، وفي نسخة وهو في النزع، وقد وجه بغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. فإن هذه الرواية واضحة في أن المراد من الميت فيها المشرف على الموت، لأنه ورد في ذيل الرواية: فلم يزل كذلك حتى يقبض. وأما بقية الروايات فظاهرها توجيه من مات نحو القبلة، ولأجل ذلك ورد في صحيحة سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه، أي غطوه تجاه القبلة، المحتضر لا يغطى.
هناك معنى آخر في التسجيل،
الظاهر من التسجية هو التغطية
نحو القبلة،
فسجوه أي غطوه واجعلوه نحو تجاه القبلة. بمعنى
ردوا آخره إلى أوله وساجيه إلى ما إليه يقول عليه، يعني حركوه
يعني الظاهر من التسجية هو التغطية، وقد يكون ما تفضلتم من التطعيم والتضمين. المسجى هو المغطى. يصلى عليه وهو مغطى لا أقل في كفنه ولا لا أقل في كفنه، يصلى بعد تكفينه، يصلى على الميت بعد تكفينه. سجوه أي غطوه واجعلوه تجاه القبلة، هذا يسمى بالتضمين، يضمن ويطعم في فعل معنى فعل آخر. على أي حال رواية الصدوق كانت موردا للنقاش الدلالي، وهو أن التعبير الوارد فيها لا يناسب الوجوب، وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فإن هذا لا يناسب الوجوب، مثل أن يقال لشخص صلي صلاة الليل فإنه يزيد في بهائك وفي رزقك، فإن هذا لا يناسب الوجوب. نعم نحن لا ندعي كما ادعى بعضهم ويظهر من السيد الخوي أن هذا قرينة على الاستحباب، لا نقول هذا مانع عن ظهور الرواية في الاستحباب، فلو كان هناك رواية أخرى خالية عن هذا التعبير لكنا نتمسك بظهور الرواية الأخرى في الوجوب. نحن ندعي أن هذه الرواية محفوفة بما يصلح للقرينية والصارفية لظهور خطاب الأمر في الوجوب، لا أن هذه القرينة قرينة على الحمل على الاستحباب، بحيث لو كان هناك خطاب آخر ظاهر في الوجوب نؤوله ونحمله على الاستحباب. لا نحن ندعي أنه لا توجد رواية أخرى ظاهرة في الوجوب، وهذه الرواية متصلة بما يمنعها من الظهور في الوجوب. هذا بلحاظ النقاش الدلالي في ذيل الرواية. وأما صدر الرواية فقد سئل عن توجيه الميت، قال استقبل بباطن قدمي القبلة، فمضافا إلى أدنى موضوعه الميت للمحتضر سئل عن توجيه الميت، ولعل السؤال عن كيفية توجيه الميت وحل النزاع الموجود بين العامة والخاصة في كيفية توجيه الميت أو المحتضر، فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. وأما بحث السندي حول هذه الرواية فقد نوقش في سندها بأن بعض رواتها مجهول، لكن الظاهر أنه يمكن تصحيح سند الرواية. أقرأ الرواية بسندها في العلل وثواب الأعمال. أما في العلل فقد روى عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام. وفي ثواب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله. محمد بن علي بن ماجنوي لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن الصدوق أكثر الرواية عنه في كتبه سواء في كتاب من لا يحضر الفقيه أو في سائر كتبه، وقد ترضى عليه كثيرا. والترضي ظاهر في حسن ظاهر هذا المترضى عليه عنده، فإنه أقوى ظهورا في التوفيق والمدح من الترحم عليه. في العرف المتشرعي إذا قال شخص عن آخر رضي الله عنه فإن هذا ظاهر في حسن ظاهر ذات الشخص عنده، خصوصا إذا تكرر منه ذلك. فإذا لا يبعد أن يكون ابن ماجلوي ثقة وعدلا عند الصدوق. وأما أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله الذي هو في السند وقد نوقش في السند من أجله، فيمكن إثبات وثاقته بقول النجاشي عنه إنه صحيح الحديث، ودعوى أن تصحيح الحديث لا يعني الوثاقة خلاف الظاهر جدا. فإنه كما قال السيد الخوي في المعجم، التعبير عن شخص بأنه صحيح الحديث كيف يكون مع الجهل بحاله؟ صحيح الحديث، ولكنه مجهول، قد يكون كذابا ولكن مع ذلك صحيح الحديث. من أين عرفت أنه صحيح الحديث غير أنك ترى أنه ثقة؟ ولأجل ذلك العلامة الحلي وثق منبه بن عبد الله أبي الجوزاء على أساس شهادة النجاشي. وأما الشخص الثالث الذي قد يناقش لأجله في سند هذه الرواية هو الحسين بن علوان، وقد ذهب جمع من الأعلام المعاصرين كالسيد الزنجاني إلى القول بعدم ثبوت وثاقته، ولكن ذكرنا مرارا أن الظاهر وثاقة الحسين بن علوان، لا لأجل ما ذكره النجاشي في ترجمته من قوله الحسين بن علوان كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى. فإنا لا نستند في توثيق الحسين بن علوان إلى كلام النجاشي، لأن قوله وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة لم يعلم كونه لبيان وثاقة الحسين بن علوان، ولعله توثيق لأخيه الحسن. وما ذكره السيد الخائي من أن المترجم له الأصلي والحسين وهو الركن في هذا الكلام، فالظاهر أن التوفيق يرجع إليه. فالجواب عنه أن هذا الكلام غير متجه، لأنه لو كان يريد أن يوثق الحسين كان ينبغي أن يوثقه قبل أن يذكر أخيه. يقول الحسين بن علوان مولاهم كوفي عامي ثقة وأخوه الحسن وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. كيف فصل بين توثيق الحسين وبين ذكر اسم الحسين بجملة معترضة يذكر فيها الحسن بن علوان؟ وهذا ما لاحظناه في كثير من الموارد، أنه إذا أراد أن يوثق المترجم له يذكر توثيقه قبل أن يذكر قرائبه، مثلا قبل أن يذكر أقاربه. يقول إبراهيم بن أبي بكر ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام. إبراهيم بن محمد الأشعري قمي ثقة وأخوه الفضل. الحسين بن النعيم الصحاف ثقة وأخواه علي ومحمد. أيوب بن نوح ثقة في رواياته وأبوه نوح بن دراج. فترى أنه حينما يريد أن يوثق الذي ذكر اسمه في كتاب الرجال إذا أراد أن يوثقه يذكر وثاقته قبل أن يذكر أن له أخا أو له أو أن أبوه أو أن أباه فلان ونحو ذلك. وهكذا إلى بقية الموارد. فإذا لا نستند في توثيق الحسين بن علوان إلى كلام النجاشي، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل أنه يوثق الحسن بن علوان. ولا نستند في توثيقه إلى كونه من رجال تفسير القمي كما استند السيد الخوئي في رجاله إلى ذلك، لأننا ذكرنا مرارا أن التفسير المعروف اليوم بتفسير القمي ليس هو التفسير الأصلي، بل يشتمل على عدة تفاسير كما ذكره المحقق الطهراني في كتاب الذريعة. مشتمل على تفسير أبي الجارود، ولعله يشتمل على غير هذا التفسير أيضا. وما ذكره في الديباجة من أننا نروي عن الثقات، ليس واضحا أن هذا كلام علي بن إبراهيم القمي، فلعله كلام من جمع هذه الكتب للتفسير، إما أبو الفضل العباس الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم القمي أو شخص آخر هو شهد بوثاقة رجال هذا الكتاب، ونحن لا نعرف هذا الذي شهد بوثاقة رجال هذا الكتاب من هو؟ هل كان هو بنفسه ثقة حتى نعتمد عليه؟ لم نحرز أن هذا الكلام في الديباجة كلام علي بن إبراهيم القمي، وشهادة منه بأن رجال تفسير القمي كلهم ثقات. فإذا ما هو الوجه في توثيق الحسين بن علوان بنظرنا؟ لماذا ما صرنا مثل السيد الزنجاني حيث قال لا يوجد دليل على وثاقة الحسين بن علوان. نحن نقول روى العلامة الحلي عن كتاب الرجال لابن عقدة أن ابن عقدة قال الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، والإنصاف أن هذا التعبير ظاهر في أن الحسن كان أوثق من أخيه، ظاهر في أن الحسين أيضا ثقة، إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. بعدما كان الحسن بن علوان ثقة بلا إشكال، فإذا قال ابن عقدة الحسن بن علوان أوثق من أخيه، مثلا لا إشكال في أن الشيخ الأنصاري فقيه، فإذا قال شخص الشيخ الأنصاري أفقه من صاحب الكفاية، ألا يفهم منه أن هذا الشخص يشهد بفقاهة صاحب الكفاية حينما يقول الشيخ الأنصاري أعلم وأفقه من صاحب الكفاية؟ هل يحتمل في حق هذا الشخص أن لا يرى صاحب الكفاية فقيها ولكنه يشهد بأن الشيخ الأنصاري أفقه من صاحب الكفاية؟ نعم، قد توجد قرينة عرفية على أن التفضيل تفضيل نسبي، كما لو رأينا طفلين فسألنا أيهما أكبر من الآخر فقال أبوهما هذا أكبر من الآخر بساعة مثلا أو بسنة، مع أنهما كلاهما صغيران، لكن بالقرينة العرفية استعملنا أفعل التفضيل فقلنا أيهما أكبر من الآخر، فقال والدهما هذا أكبر من الآخر. أو رأينا رجلين شائبين فقلنا لهما أيكما أصغر من الآخر، فقال أنا أصغر من هذا لأن هذا عمره 90 سنة وأنا عمري 89 سنة. فاستعمل أفعل التفضيل أيكما أصغر من الآخر مع عدم صغر في أي منهما، وهذا ورد في بعض الروايات. ابن الغبائري يقول في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني إنه كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه. الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني كذاب أصلي، يعني كذاب أصلي، يقول كذاب متهم، كذاب ملعون أو كذاب متهم، ورد في حقه الابن فضال. الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه. نعم، هنا وجدت قرينة على أن التعبير بأوثق لا يعني أن هذا ثقة وأبوه أوثق منه، لا بالعكس، هذا ضعيف وأبوه أوثق منه، يعني ألف رحمة على أبوه من نشوفه، نقول ألف رحمة على أبوه. لكن كل هذا مستعمل بالقرائن، وأما الظاهر العرفي خصوصا إذا عرف من شخص أنه ثقة، وهذا واضح أن الحسن بن علوان ثقة، فقال شخص هذا كان أوثق من أخي الإنصاف أن هذا ظاهر في وثاقة المفضل عليه وهو الحسين بن علوان. لا إشكال في أن الحسن ثقة كان أولى بنا على قول النجاشي، كان أولى بنا وأخص، ولا إشكال في أن النجاشي حينما يقول ثقة إما أن يريد به أن الحسين بن علوان ثقة وأن الحسن بن علوان ثقة، وهذا هو القدر المتيقن لأنه كان أولى بنا وأخص. خب، فهذا هو الوجه في توثيقنا للحسين بن علوان. وأما الراوي الرابع الذي هنا يوجد إشكال، وهو أنه قد يقال من أين وجد العلامة الحلي كتاب ابن عقدة. كتاب ابن عقدة الآن ما يوجد، ولم يذكر العلامة الحلي سندا إلى هذا الكتاب، وإنما نقل عن الكتاب. من أين وجد هذا الكتاب؟ فهذا يكون شهادة حدسية واجتهادية من العلامة الحلي، لأن هذا الكتاب الذي نقل عنه كتاب ابن عقدة. هذا هو إشكالكم. لا، العلامة الحلي فتح في كتاب خلاصة الرجال ملفين، ملف الأول للعدول لغير المجروحين، للعدول، ومن كان ثقة ولكن لم يكن مرضيا في دينه جعله في الملف الثاني وهو ملف الضعفاء والمجروحين، وليس كل من يدرجه في الملف الثاني كذابا، بل لعله عند مشكلة دينية. ولا إشكال في أن الحسين بن علوان كان عاميا، فكيف يدرجه في القسم الأول من كتابه وهو يرى أن الراوي إذا لم يكن شيعيا إثنا عشريا فهو فاسق؟ وقد قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقال سأله فخر المحققين عن ذلك فقال: وأي فسق أعظم من ترك الولاية؟ صدق، هذا كلام صحيح، لكن مناسبة الحكم والموضوع في الآية الكريمة ترشدنا إلى أن المراد من الفاسق الذي لا يحترز عن الكذب. وكيف كان الإشكال المهم أنه قد يقال بأن العلامة الحلي ينقل عن كتاب ابن عقدة، ولكن من أين ثبت له أن هذا الكتاب كتاب ابن عقدة والنسخة صحيحة؟ خب، الجواب عنه أن كتاب ابن عقدة من المحتمل أنه كان في زمان العلامة الحلي من الكتب المشهورة، وقد شهد العلامة الحلي بأنه قال ابن عقدة كذا، فنحن نعتمد عليه من باب خبر الثقة، ونحن نحتمل أنه يشهد بأن هذا الكتاب لابن عقدة استنادا إلى مقدمات حسية. لو عرفنا تلك المقدمات، لو ظفرنا بتلك المقدمات، لكنا نجزم بما جزم به العلامة الحلي. وأما عمرو بن خالد فهو وإن كان من رؤوس الزيدية ولكن نقل الكشي عن ابن فضال أنه ثقة، فإذا الرواية تامة السند لكنها ضعيفة الدلالة. لا، الكلام في أنه حينما الرواية تقول يوجه نحو القبلة فإن الملائكة تقبل عليه، والله سبحانه وتعالى يقبل عليه، هذا التعليل لا يناسب الوجوب، هذا هو الإشكال الدلالي. خب، بعد ذلك ذكر صاحب العروة على إيهال المشهور ذهبوا إلى وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة، وينبغي الاحتياط في المسألة، وإن كان مقتضى الصلاة عدم الوجوب. ثم قال: بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا. هذا أخفى أمرا من سابقه، ولأجل ذلك جمع من الذين ذهبوا إلى وجوب توجيه الآخرين للمحتضر نحو القبلة هنا ذهبوا بأنه لا يجب على المحتضر نفسه، ولكن صاحب العروة قال: ولا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه. لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري ذكر شيئا لعله هو المنشأ لفتوى صاحب العروة. الشيخ الأنصاري يقول: الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه إلى القبلة خارجا بدون خصوصية للمباشر، يفهم من الروايات أن المطلوب للشارع هو هذا، هو توجيه المحتضر نحو القبلة بلا خصوصية، لأن يكون الموجه هو الحاضر في المجلس، ولأجل ذلك لو رأى المحتضر أنه لا يوجد أحد يوجه نحو القبلة فهو يتوجه بنفسه نحو القبلة. لكن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن جملة من تلك الروايات حتى لو فهمنا منها وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة خطاب خاص للآخرين، فمن أين نحرز أنه لا خصوصية لهم؟ استقبل بباطن قدميه القبلة، من أين نفهم أنه لا خصوصية لزومية؟ لذلك فلعل الشارع سهل الأمر على المحتضر نفسه، ولكن جعل ذلك وظيفة الحاضرين تجاه المحتضر من باب حق المؤمن. نعم، موثقة عمرو بن خالد ذكر فيها تعليل يناسب عدم خصوصية للحاضرين: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه. فيقال بأن غاية الواجب واجب، فإذا إذا وجب حسب الفرض على الحاضرين أن يوجهوا المحتضر نحو القبلة فقيل للحاضرين: يجب عليكم أن توجهوا المحتضر نحو القبلة لأنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه الواسف، فلأجل ذلك أوجبنا عليكم أن توجهوا نحو القبلة. يقال بأن غاية الواجب واجبة، فإذن لا بد للمحتضر نفسه من أن يفعل ما يؤدي إلى حصول هذه الغاية. لكن هذا الكلام وين ارتضاه مثل السيد الخائي، ولكن الإنصاف أنه غير متجه، لأن غاية الواجب واجبة في حق المكلف نفسه. احضر طعاما، احضر طعاما كي يأكل منه الضيف، هل يجب على الضيف أن يأكل من هذا الطعام؟ لا، أنت أبو البيت أحضر طعاما، هيئ طعاما كي يأكل منه الضيف. أما أنك إذا أحضرت الطعام هيأت الطعام، يجب أن يأكل منه الضيف؟ لا. جئ بماء لكي يشرب منه الضيف ويرفع عطشه، هل يجب على الضيف أن يشرب هذا الماء ويرفع عطشه؟ لا. غاية الواجب واجبة في حق المكلف نفسه. مثلا إذا قيل لشخص يجب عليك أن تتوضأ لتصلي، معنى ذلك أنه يجب عليه الصلاة، لأنه هو المخاطب لهذا الخطاب، يجب عليك أن تتوضأ لكي تصلي. أما إذا قيل لشخص يجب عليك أن تهيئ طعاما لكي يأكل منه الضيف، لا يستفاد من أنه يجب على الضيف أن يأكل منه. فإذن الأمر في نفي وجوب توجه إلى القبلة على المحتضر نفسه أسهل. هذا بالنسبة إلى وظيفة المحتضر نفسه. يقع الكلام في ما ذكره صاحب العروة بعد ذلك، فقال: وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها. إذا لم يمكن توجيه الميت إلى القبلة، فقالوا بأن مقتضى الميسور لا يسقط بالمأسور توجيهه نحو ما يكون أقرب إلى القبلة. مثلا كان مستدبر القبلة، لا يمكننا أن نوجهه نحو القبلة، نوجهه نحو اليمين واليسار. ولكن من الواضح أن قاعدة الميسور لا تتم كبرويا، وليس المقام من صغرياتها، لأن التوجيه نحو الشمال أو الجنوب ليس ميسورا من التوجيه إلى القبلة، بل مباين معه. فإذا أمكن التوجيه إلى القبلة وجب ذلك على المشهور، وأما إذا لم يمكن التوجيه إلى القبلة يوجهه إلى الشمال والجنوب. نعم، ما بين المشرق والمغرب قبلتان، هذا بحث آخر في حال الاضطرار. أما أكثر من 90 درجة ليس توجيها نحو القبلة ولا دليل على وجوبه. نعم، لو أمكن جعل إحدى رجليه نحو القبلة دون الرجل الأخرى، هذا يكون من قاعدة الميسور، وجه إحدى رجليه، باطن إحدى قدمه نحو القبلة، هذا من الميسور. ولكن لا نلتزم بكبرى قاعدة الميسور لعدم تمامية الدليل عليها. والحمد لله رب العالمين.